إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، في هذه الحقبة من الزمن ومع هذا الكرب الشديد الذي ألم بالمسلمين اليوم، حيث هذه الحروب الفتاكة وتلك الفتن الخطافة التي يشنها أعداء الله اليهود ومن عاونهم، ما أحوجنا إلى استلهام العبر والعظات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه، ففي ذلك السلوى من كل بلاء والتسلية من كل مصاب. ومن هذه الأيام في سيرته صلى الله عليه وسلم يوم موقعة بدر الكبرى، وهي من أعظم أحداث السيرة، ففيها كان الفرقان بين المسلمين والكفار، وكان ذلك في مثل يوم غد 17 من رمضان قبل 400,000 من السنين. يا له من يوم عظيم، يوم الفرقان، يوم نصر الله فيه جنده وهم قلة على رؤوس الكفر والشرك وهم كثرة، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في 310 رجلا على فرسين و70 بعيرا لملاقاة المشركين الذين بلغوا نحو 1000 رجل، معهم 100 فرس و700 بعير، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين. وقال أشقاهم أبو جهل لعنه الله: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب، فلا يزال يهابوننا أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه رضي الله عنهم في الأمر، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك. والله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: لعلك تريدنا يا رسول الله. فقال: أجل، قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي يا رسول الله، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فقضته لقضناه معك. ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا على بركة الله تعالى. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل مكان الغزو. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه، أي من جيبه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل ثمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. وبني للنبي صلى الله عليه وسلم العريش على تل مشرف على ميدان الحرب، وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا، ووحلا زلقا يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم، ووطأ لهم الأرض، وشد الرمال، ومهد المنازل، وثبت الأقدام، وغشاهم النعاس، فطمأن قلوبهم وأراح نفوسهم، كما قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح على ربه بالدعاء، كما أخرج مسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجل، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه ويناديه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. ولما نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه وأصدر أوامره لهم وحرضهم على القتال، رجع إلى العريش الذي بني له ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وعلى باب العريش سعد بن معاذ رضي الله عنه لحراسته. وأنزل الله جل وعلا مع المسلمين 5000 من الملائكة أخذت بضرب أعناقهم وأطراف أيديهم وأرجلهم، كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. أيها الإخوة المسلمون، إن من العبر والعظات في هذه الغزوة الأولى النصر ليس بالقلة ولا بالكثرة. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الثانية تقوى الله مع الصبر سبب في تأييد الله عز وجل لعباده ونصرتهم. قال سبحانه: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استشارة أصحابه في الغزوة، وهذه سمة من سمات القائد الناجح الحاذق، فلم تمنعه مكانته صلى الله عليه وسلم أن يستشيرهم. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، أيها الإخوة الصائمون، إن الانتصار على شهوات النفس وحبها للكسل والدعة والتراخي لهو أعظم الانتصار، فإن أمامنا بعد 4 أيام ميدان العشر الأواخر من رمضان، أعظم ليالي العمر، فيها ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليالي أكثر من غيرها، كما عند الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. عباد الله، إن للنصر على الأعداء أسبابا يجب علينا الأخذ بها، لا سيما في هذا الزمن إذا ما أحببنا أن ينصرنا الله عز وجل، ومنها الأول الإيمان بالله. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثاني الثبات في القتال مع ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثالث الاجتماع على الحق وعدم التنازع. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الرابع نصرة دين الله، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الخامس الإلحاح على الله تعالى في الدعاء فالحوا يا عباد الله أن يحفظ بلدنا وجيشنا وأمننا واقتصادنا. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويستغيث به في معاركه فينصره ويمده بجنوده، كما سبق بيانه في غزوة بدر. وفي يوم الأحزاب أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، كما عند الشيخين عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم في غزواته. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وقوله عليه الصلاة والسلام: بك أحول، أي أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبك أصول، أي أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله. أيها الإخوة المسلمون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص في العشر الأواخر من رمضان على الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن المعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة ربه متعته، والدعاء والتضرع لذته. إذا أوى الناس إلى بيوتهم وأهلهم ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم وزوجاتهم لازم هذا المعتكف بيت ربه، وحبس من أجله نفسه يرجو رحمته ويخشى عذابه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنة للمعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. والاعتكاف يا عباد الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأما الإجماع فنقله كثير من أهل العلم، منه ابن المنذر في الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع. نسأل الله جل وعلا أن يبقينا حتى هذه العشر، وأن يمكننا فيها من ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسرنا الاعتكاف. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أنزع عليهم رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أنزل سخطك وغضبك على اليهود الغاشمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بسبابة الصحابة المجرمين. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن سب أبا بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء القوم الذين هم صفوة أمة محمد بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وأعوانه وأنصاره وجيشه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جنودنا واحفظ جيشنا واحفظ قواتنا المسلحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام. اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظ المعتمرين والحاجين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة المشركين الضلال يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون في هذه الحقبة من الزمن ومع هذا الكرب الشديد الذي ألم بالمسلمين اليوم حيث هذه الحروب الفتاكة وتلك الفتن الخطافة التي يشنها أعداء الله اليهود ومن عاونهم، ما أحوجنا إلى استلهام العبر والعظات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه. ففي ذلك السلوى من كل بلاء والتسلية من كل مصاب. ومن هذه الأيام في سيرته صلى الله عليه وسلم يوم موقعة بدر الكبرى، وهي من أعظم أحداث السيرة، ففيها كان الفرقان بين المسلمين والكفار، وكان ذلك في مثل يوم غد 17 من رمضان قبل 400,000 من السنين. يا له من يوم عظيم، يوم الفرقان، يوم نصر الله فيه جنده وهم قلة على رؤوس الكفر والشرك وهم كثرة، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في 310 رجلا على فرسين 70 بعيرا لملاقاة المشركين الذين بلغوا نحو 1000 رجل معهم 100 فرس 700 بعير بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين. وقال أشقاهم أبو جهل لعنه الله والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب، فلا يزال يهابوننا أبدا. فلما بالغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه رضي الله عنهم في الأمر، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لعلك تريدنا يا رسول الله، فقال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فقضته لقضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله تعالى. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل مكان الغزو. أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه أي من جيبه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وبني للنبي صلى الله عليه وسلم العريش على تل مشرف على ميدان الحرب، وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا ووحلا زلقا يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الأرض وشد الرمال ومهد المنازل وثبت الأقدام وغشاهم النعاس فطمأن قلوبهم وأراح نفوسهم، كما قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلح على ربه بالدعاء كما أخرج مسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجل فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الأصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ويناديه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة ولما نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه وأصدر أوامره لهم وحرضهم على القتال رجع إلى العريش الذي بني له ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وعلى باب العريش سعد بن معاذ رضي الله عنه لحراسته وأنزل الله جل وعلا مع المسلمين 5000 من الملائكة أخذت بضرب أعناقهم وأطراف أيديهم وأرجلهم كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أشجع الناس أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا أيها الإخوة المسلمون إن من العبر والعظات في هذه الغزوة الأولى النصر ليس بالقلة ولا بالكثرة قال الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الثانية تقوى الله مع الصبر سبب في تأييد الله عز وجل لعباده ونصرتهم قال سبحانه إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استشارة أصحابه في الغزوة وهذه سمة من سمات القائد الناجح الحاذق فلم تمنعه مكانته صلى الله عليه وسلم أن يستشيرهم قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد عباد الله أيها الإخوة الصائمون إن الانتصار على شهوات النفس وحبها للكسل والدعة والتراخي لهو أعظم الانتصار فإن أمامنا بعد 4 أيام ميدان العشر الأواخر من رمضان أعظم ليالي العمر فيها ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليالي أكثر من غيرها، كما عند الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. عباد الله، إن للنصر على الأعداء أسبابا يجب علينا الأخذ بها، لا سيما في هذا الزمن إذا ما أحببنا أن ينصرنا الله عز وجل. ومنها الأول الإيمان بالله. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثاني الثبات في القتال مع ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثالث الاجتماع على الحق وعدم التنازع. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الرابع نصرة دين الله، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الخامس الإلحاح على الله تعالى في الدعاء. فألحوا يا عباد الله أن يحفظ بلدنا وجيشنا وأمننا واقتصادنا. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى ويستغيث به في معاركه فينصره ويمده بجنوده، كما سبق بيانه في غزوة بدر. وفي يوم الأحزاب أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، كما عند الشيخين عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم ازمهم وزلزلهم. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم في غزواته. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وقوله عليه الصلاة والسلام: بك أحول، أي أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبك أصول، أي أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله. أيها الإخوة المسلمون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص في العشر الأواخر من رمضان على الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن المعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة ربه متعته، والدعاء والتضرع لذته. إذا أوى الناس إلى بيوتهم وأهلهم ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم وزوجاتهم، لازم هذا المعتكف بيت ربه وحبس من أجله نفسه يرجو رحمته ويخشى عذابه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنة للمعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. والاعتكاف يا عباد الله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأما الإجماع فنقله كثير من أهل العلم، منه ابن المنذر في الإجماع وابن حزم في مراتب الإجماع. نسأل الله جل وعلا أن يبقينا حتى هذه العشر، وأن يمكننا فيها من ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ييسرنا الاعتكاف. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أنزع عليهم رجزك وغضبك إله الحق، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أنزل سخطك وغضبك على اليهود الغاشمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بسبابة الصحابة المجرمين، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن سب أبا بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء القوم الذين هم صفوة أمة محمد بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وأعوانه وأنصاره وجيشه لما فيه مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ جنودنا واحفظ جيشنا واحفظ قواتنا المسلحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ المعتمرين والحاجين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة المشركين الضلال يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.